الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كما هو في عنوان هذه المحاضرة وكلام حول قول الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إن الكلام حول معاني آية القرآن وما يتضمنه القرآن من حكم جليلة القدر ومعاني نفيسة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل القرآن شفاء للأمة وجعل فيه الصلاح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث علي بن أبي طالب، قال: في القرآن هو حبل الله المتين، فيه نبأ ما قبلكم وخبر من بعدكم، هو الجد ليس بالهزل، ما تركه من جبال إلا قصمه الله، ومن ابتغى الهدى بغيره فقد أضله الله. إن الله سبحانه وتعالى قد جعل كتابه العظيم معتصما ومستمسكا لمن أراد الهداية من أن تحيف به السبل وأن تضطرب به الأهواء والشبهات والشهوات فتأخذ به يمنة ويسرة. لهذا سماه الله جل وعلا حبله المتين، وجعل الله جل وعلا التمسك بالقرآن تمسكا ينبغي أن يكون باعتصام وبشدة، ولهذا أمر الله جل وعلا أن يكون ذلك جميعا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وجه الله جل وعلا الخطاب بالتمسك بكتابه العظيم للجماعات، ووجه سبحانه وتعالى أن يكون ذلك باعتصام، والاعتصام هو أن يلجأ الإنسان إلى الشيء بقوة، ولهذا يقال: اعتصم الإنسان بكذا إذا تحصن به، يعني أنه آوى إليه إيواء الهارب الفار الذي يريد النجاة. لهذا جعل الله سبحانه وتعالى كتابه العظيم هداية ودلالة ورشادا لمن أراد النور والهداية والرشاد، وجعل الله سبحانه وتعالى مسلكا وطريقا إلى النار لمن جعله وراء ظهره. إن رسالة الإسلام وسائر الرسالات لا يمكن أن تحمى وأن تحفظ بيضتها إلا بأحد أمرين: أولها بالدعوة إليها، الثاني بالنهي عن ضدها. فما من عقيدة أو فكر على هذه البسيطة يحفظ إلا بأن يدعى إليه وكذلك ينهى عن ضده. فإذا اجتمع هذان الشيئان في هذه العقيدة وهذا الفكر بقي وثبت في الناس. لهذا جاء في شريعة الإسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف هو تحصيل، هو حث الناس على الثبات على الحق، والنهي عن المنكر هو تحصيل الناس من الوقوع في مخالفة ذلك المعروف. ولهذا لا يمكن أن يتحقق للإنسان معرفة الشيء إلا بمعرفة حقيقته بذاته وكذلك معرفة ضده. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بالإسلام ونهى عن ضده، وأمر الله جل وعلا بالحق ونهى عن الباطل، فبين الله جل وعلا طرق الخير وبين طرق الشر. ورب الله جل وعلا قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يدعو الناس إلى الحق بهذين السبيلين، بما بالتعريف بالحق وكذلك أيضا التحذير من الباطل. والله جل وعلا إذا وجه الخطاب إلى نبيه فإنه يدخل فيه من باب أولى من كان دون رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين وأتباع هذه الأمة إلى آخر الزمن، إلى أن يرث الله جل وعلا الأرض ومن عليها. وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذا الدين، دين الإسلام، هو خاتم الشرائع، خاتم الديانات، فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. إن توجيه الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الدين ما أنزل إليك من ربك دليل على أن الشريعة إذا لم يدعى إليها فإنها تزول. لهذا بقاء الدين يكون بالعلم، وزوال الدين يكون بالجهل به. فلا ينتشر العلم إلا بحفظه بهذا الأمر، وهو نشر الدين والعلم والمعرفة للناس. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، كما جاء في الصحيح حديث أبي هريرة، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويظهر الجهل وتكثر الفتن ويفشو القلم، إلى آخر ذلك بما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام. إن الإخبار بجهالات الأمم وما يحدث فيهم من بلاء وفتن وزلازل ومحن وكذلك وشرور واضطراب يكون ذلك بالجهل بمقدار الشريعة. إن الشريعة جاءت بضبط الحياة، بضبط الدين والدنيا، من غير إفراط ولا تفريط. وأعظم ما يهلك الناس في أمر الدين والدنيا هو التفريط والإفراط فيها. فالشريعة جاءت بدعوة الناس إلى قدر معلوم من العلم والتعبد، فالزيادة عن ذلك بغي وعدوان وظلم، وهي البدعة التي حذر الله جل وعلا منها. والزيادة عن ذلك مهلكة. كذلك أيضا في أمر الدنيا جعل الله جل وعلا القليل من العلم هو الذي يصلح تصلح به حياة البشرية. لهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذا العلم الذي تصلح به البشرية هو القليل. وأما الزيادة في العلم على القدر الذي هيأ الله جل وعلا أسباب النجاة والسعادة فيه هو الذي تفسد به البشرية. فالزيادة عن علم الشريعة بدعة وإحداث في دين الله سبحانه وتعالى، والزيادة عن علم الدنيا بغي وظلم وعدوان. لهذا أعظم الذين يفسدون في الأرض هم المتركون، الذين ملكوا من المال وملكوا من السلطة ما زاد عن حاجتهم. ولهذا قال الله جل وعلا: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا، وفي قراءة أمرنا عليها مترفيها. هذا التعبير بهؤلاء الوجهاء أرباب الأموال أرباب المعارف ونحو ذلك الذين يفسدون في الأرض بسبب ما زاد عندهم من علم، جعل الله جل وعلا تلك الزيادة ليست في ذات العلم وإنما في تنفيذ ذلك المعلوم. لهذا الله جل وعلا جعل أعمار الناس قصيرة. لماذا؟ حتى لا يتزايد العلم، بخلاف الأزمنة السابقة. الأزمنة السابقة في القرون الأولى كانت أعمار الناس بالألف والألفين، لأن الموروث العلم لديهم من الأمم السابقة قليل، فكانت معرفتهم قليلة. فالبدء في العمر لا يزيدهم من العلم إلا بالقدر الذي تصلح به حياة البشرية. لما كان العلم الموروث من الأمم السابقة يزيد مع الأجيال لكثرة القرون الماضية، أصبحت المعارف الموجودة التي يجد الإنسان بين يديه من أول ما يفتح بصره يجد معلومات كثيرة من الناس، قصرت أعمار البشرية، لأن الزيادة عن ذلك تفسد به حياة الناس. ولهذا من نظر إلى تعامل الله جل وعلا في الكون مع هؤلاء الخلق وما هو هؤلاء البشر يجد أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الحكم وكذلك السنن القدرية على الناس تسير وفق ما تصلح به البشرية. فلا تزيد أعمار الناس لتفسد دنياهم، فتكمل عقولهم لكي يدركوا الشريعة. والله جل وعلا قادر على أن يجعل أعمار الناس في الألف والألفين، ولكن تفسد بذلك دنياهم إذا كملت عقولهم. وإذا نقصت عقولهم فسد دينهم، فلا يستطيع أن يتعبدوا حق العبادة ويفهموا ألفاظ التشريع. لهذا قصر الله الأعمار وكمل العقل، فصلح بذلك دين الناس واستقامت دنياهم على هذا النحو. وإذا أراد الإنسان أن يتأمل ذلك فلينظر إلى علم الناس بأمر الدنيا. الناس قد ابتكروا من أنواع الأسلحة ونحو ذلك ما تفسد به البشرية، ولكن الله جل وعلا يستر معلومات الكون بإهلاك الناس حتى يأتي جيل بعد ذلك بعد امتثال ذلك العلم يأتي جيل بعد ذلك يريد أن ينتشر تلك المعلومات ويتذكر ما كان لديه من قوانين الطبيعة من الأمم السابقة فينتشر شيئا وينسى شيء آخر. ومن صنع القنبلة الذرية النووية لو كان عمره 1000 سنة ماذا سيصنع بعد ذلك؟ فماذا يصنع القرن الثاني والثالث والرابع؟ ولكن الله عز وجل يقضي عليه إذا بلغ 60 أو 70 أو 80 أو 90 ويذهب معه على الأقل نصف علمه فيستأنف من بعده العلم من جديد أو ربما نسي ذلك العلم كله. وهذا من حكم الله سبحانه وتعالى أن البشرية لا تصلح إلا بالقصد، وهذا القصد كما أنه في علم الشريعة كذلك في علم الدنيا. الله جل وعلا جعل الإحداث في دينه بدعة تفسد به ديانات الناس، لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. يعني الإحداث في دين الله تفسد به الديانات، وهو من جهة النظر والمنطق أقيسة صحيحة ولكن من جهة العمل باطلة، لأن الشريعة إنما جاءت بقدر معلوم تصلح به شرائع الناس فيما يعملون ويتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا وجه الخطاب لنبيه عليه الصلاة والسلام وإذا توجه الخطاب للنبي فأتباعه من باب أولى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الله جل وعلا وجه الخطاب لنبيه بالبلاغ، ومقتضى الرسالة أن يبلغ عصره، ولكن هذا دليل على التأكيد. وهذا يتضمن ما تقدمت الإشارة إليه أن الشريعة إذا احتواها الإنسان فأصل ذلك أن يبلغ، فالله سبحانه وتعالى وجه الخطاب لنبيه ليدخل تحت ذلك من باب أولى أتباعه، وأتباعه أولهم العلماء. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في المسند والسنن وأصله في الصحيح: العلماء ورثة الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم أخذ بحظ وافر. وهذا الميراث من رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمي ميراث، لماذا؟ لأن الناس يتقاسمونه، لا يمكن لأحد أن يستوعبه كله. الناس في الميراث منهم من يرثون من عن موتاهم النصف، ومنهم من يرث الربع، ومنهم الثمن، ومنهم السدس، ومنهم مع غيرهم الثلثين وهكذا، ومنهم من يأخذه تعصيبا، ومنهم من يناله شيء يسير من تلك المقادير. لهذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك العلم بالميراث. العلماء ورثة الأنبياء، يعني هم الذين يرثون، وجعل ذلك كصلة الرحم بالنسبة لمن يرث المال. ولهذا كان العلماء بالنسبة للأنبياء كالأبناء بالنسبة للآباء من جهة القرب والحمية. فالإنسان يدافع عن أبيه ولو كان صاحب شر للحمية الذي فيه. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم حال العلماء مع الأنبياء كحال الورثة من مورثيهم، وذلك لحمية حقيقية ليس بحمية باطلة، وذلك أن الله جل وعلا قد جعل أنبياءه عليهم الصلاة والسلام أصحاب عصمة لا يقعون في مخالفة أمر الله جل وعلا ويقرون على ذلك، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعلهم مشرعين بأقوالهم وأفعالهم، وأمرهم الله جل وعلا بالبلاغ. فاجتماع الرسالة لديهم مع اجتماع البلاغ دليل على أهمية الحياض حتى لا يقع التقليد في أقوالهم وأفعالهم ولو كان في أمر مباح على قدر زائد عن المقدار الذي رخص الله جل وعلا به. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قدوة بقوله وفعله. وبقول الله جل وعلا بلغ ما أنزل إليه إشارة إلى أن البلاغ عام، فلم يقل الله جل وعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنقل لديهم القول أو القول الذي جاء إليك أو الفعل، وإنما البلاغ ما هو أعم من ذلك، بلغ. وهذا البلاغ يكون بالقول بتبليغ النص إلى الغير، ويكون أيضا بالفعل، أن يكون الإنسان قدوة أيضا بفعله للناس حتى يتأسى الناس به، وذلك لأن الإنسان قدوة فيما يأتي ويذر. والإنسان إذا قصر في قوله وفعله قصر الاقتداء به بحسب التقصير الوارد عنده، وإذا قصر بالفعل وأتم القول وصل البلاغ الذي وصل إليه إلى غيره ناقصا وقاصرا، أو أورده إليه تاما ولكن أخذوه من غير عزيمة وقوة. وذلك أن الإنسان إذا بلغ شيئا من دين الله سبحانه وتعالى إلى غيره وخالفه بفعله أخذه الناس على غير ثقة. وذلك أن المخالف لما يدعو إليه دليل على أن ما خالف ذلك الفعل إلا وأنه ضعيف الإيمان في قلبه بما يحدث به. فإذا كان هو ضعيف الإيمان هو الذي حمل الرسالة فأتباعه سيكونون على ذلك النحو. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس احتياطا في قوله وفعله وفي مواضع الشبهات، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالغ في حياطة الرسالة. لهذا الواجب على المبلغ أن يعلم أن بلاغه للشريعة هو من جهة القول والفعل، من جهة القول والفعل. وهذا البلاغ من جهة القول والفعل ينبغي أن يحاط أيضا، فلا يبلغ الشريعة بالقول والفعل من غير حياطة مما يخربها، وذلك بالبعد عن مواضع الشبهات. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حاط عقيدته من أن يوقع في شخصه عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الشخصية التي تدعو إلى رسالة ليست منطقة عن الرسالة. والإنسان لا يقول أني أدعو إلى الحق، أدعو إلى الحق مجردا ولو خالفته بفعلي، فإني أبلغكم بالقول أو بالشريعة ولا أدعوكم إلى الاقتداء بي. هذا من الجهل الذي يقع فيه كثير ممن يحمل الرسالة. الإنسان يبلغ بالأفعال كما يبلغ بالأقوال، وينبغي له أن يحوط ذلك قدر إمكانه ووسعه. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاط ذاته عليه الصلاة والسلام، مع أن ذات النبي عليه الصلاة والسلام ذات بشرية والخشو فيها يؤثر على الرسالة. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من مواضع الشبهات، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: وبينهما أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرم كالراعي يرعى حول الحمى. وقد جاء عن عمر بن الخطاب فيما رواه سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى قال: من وقع في الشبهات فلا يلومن إلا نفسه. وكذلك في قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صبية لما رجع إليها وأرادت وكان بمعتكف وأتت إليه زائرة له، رجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رآه بعض أصحابه فقال: إنها صبية. فقال عليه الصلاة والسلام: إني خشيت أن يوقع الشيطان في قلوبكم شرا أو شيئا. حيارة الذات مطلب ولو كان الإنسان يقع في مباح. ولهذا بعض الناس إذا كان يحمل رسالة يقول: ما دمت أني صاحب رسالة حقا لا يعنيني نظرة الناس أو قول الناس ولو تكلموا معي بالباطل. هذا من النظر القاصر، ولكن يجب على الإنسان ولو كان صاحب رسالة حقا أن يبين وجه الحق الذي هو فيه، وألا يأتي إلى مواضع الشبهات. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حق، وأي حق أن يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاميا زوجه بدلا من أن تمشي في الظلام إلى دارها خشية أن تقولها غائلة. وهذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأمور الحسنة. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال: لا يعنيني قول فلان وفلان ما دمت على منهج الواقع مسلك الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكم شيئا. وكذلك أيضا ينبغي للإنسان أن يبلغ احتياطا أيضا حتى في الرسالة، أن يبلغ احتياطا حتى فيما هو أبعد من ذلك. إذا كان صاحب رسالة يحتار حتى في كلام الحق، فليس كل حق يقال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحتار ربما في مجالسه فلا يفعل ما إذا بلغ غيره من غير الحاضرين في مجلسه ظنوا به شرا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا تريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام من الناس الذين حوله؟ هم الصحابة. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقصد ناس بعيدين، يعني أن حولي أناس سينقلون هذا القول بحسن نية وقصد، وسيصل إلى أناس يعني لا يعرفهم أولئك يحملون فعلي على معنى آخر. وهذا في إشارة إلى أن الداعي إلى الله جل وعلا ينبغي أن يكون صاحب نظر وأن يعرف طبقات الناس وشرائحهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال أن يتحدث الناس، النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وأهل المدينة معلومون يعرفه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أراد ما هو أبعد من ذلك. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف القالات الفردية عن القالات الجماعية، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحدث الناس يعني أنها ستكون موجة، وقال يتحدث بالناس فيعرف القول الذي ينتشر والقول الذي لا ينتشر، فيحقق المقاصد بدرء قضايا هي في ذاتها حق بأعيانها. وهذا إذا لم يتحدث به الإنسان صاحب الرسالة الحقة ويدعو إلى الله جل وعلا وقع لديه التقصير في دعوته، أو ربما وقع الناس في ذاته من غير صيانة. كثير من الناس يقول أنني صاحب تقصير في ذاته ونحو ذلك، ولا أمثل الإسلام ولا أمثل الدين ونحو ذلك. هو في هذه الحقيقة كلامه صحيح، أن الإنسان في ذاته لا يمثل الدين بذاته قولا وفعلا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن التشبث بذلك أن بهذا النفي خطأ، وذلك أن الإنسان ينبغي أن لا ينظر إلى نفسه بمنظار نفسه، وإنما ينظر إلى نفسه بمنظار غيره إليه، وذلك أن الإنسان إذا نظر غيره إليه حكموه إلى نظرهم لا إلى نظره هو. لهذا قد يقع في نفس الإنسان شيء من الورع البالغ أو الورع الحقيقي في ذاته، لهذا ربما يغرض من جهة أداء الرسالة اتكالا على ذلك، أو يقول أني لا أمثل الدين ونحو ذلك، أنت لا تمثل لكن بليت بهذا الأمر فنظر إليك على أنك تمثل، فوجب عليك أن تكون قدوة ولو فرطت مع نفسك في ذاته. لهذا العاقل أو صاحب الرسالة أن يبلغ الرسالة ناظرا إلى نظر الناس إليه لا إلى نظره في نفسه، فيفرق بين باطنه عند نفسه وباطن غيره بالنسبة إليه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمل عليه الصلاة والسلام وكان على حق بذاته، وهو على حق ظاهرا وباطنا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على تمام هدى، كذلك فإنه ينبغي للإنسان الداعي إلى الله حتى في بلاغه أن يخوض لسانه من خلق أعداء له بالوقيعة في الذوات، بالوقيعة في الذوات، وذلك أنه ما من ذات إلا ولها محبون، وهؤلاء المحبون لهم محبون، فإذا وقع الإنسان في ذات فلان وذات فلان خلق له من يكره من حيث لا يشبه. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام الذي أعطاه الله وعدا إلا تنصروه فقد نصره الله، يعني منصور، النتيجة حتمية، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتاط أن يقع الناس فيه. لهذا جاء في صحيح الحديث عائشة لما سأل الرجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام بئس أخو العشيرة إدل له، فلما دخل هش النبي عليه الصلاة والسلام وجهه ومش، فقالت عائشة يا رسول الله إنك قلت ما قلت فيه، فلما دخل عليك ششت في وجهه وبششت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فرشه. اتقاء فرشه لماذا؟ أن هذا الرجل إذا وقعت فيه أمامه سيتحدث عند غيره به في غير ما طعنته به، وذلك أن الإنسان ينبغي له أن يحافظ على طريق الرسالة، أن يحافظ على طريق الرسالة قدر وسعه وطاقته، لأنه يحمل رسالة لا يحمل ذات. الإنسان الذي يحمل الذات يحوطها حتى تصل الذات إلى ما يريد، أما الإنسان فهو أعرض من ذلك، يختار الإنسان. الإنسان صاحب الرسالة الداعي إلى الله العالم المعلم المربي كصاحب الجسد العريض الممتد أطرافه شرقا وغربا في حال بشده يتوقع لماذا حتى لا يصاب من أذى في الشرق أو أذى في الغرب ونحو ذلك. أما الإنسان الذي يعيش بردا فإنه لا ينظر إلا مواضع قدميه، لهذا العالم الذي ينظر إلى ما هو أبعد من ذلك وينظر يمنه وينظر يسره يتوقع مواضع القول، مواضع قول العالم تشرف وتغرب، لهذا ينبغي له أن يتقي المواضع التي ترتد إليه أقواله على غير ما أراد الله سبحانه وتعالى، وترتد إليه أقواله بصورة لا يريدها. كذلك فإنه إن كان صاحب رسالة حق لا تقبل المساومة وإن رجعت إليه لا ترجع بأشد مما يخالفه الناس فيها، كالدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى العظائم ومنابذة الشرك، الدعوة إلى التوحيد مهما رجعت مشوهة لا ترجع بأعظم من الشرك، والشرك هو الذي يدعو إليه. فهذه الدعوة التي قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداء الملة والدين في من خالفه في رسالته، فكان من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقبل التنزل، ومنها ما لا يقبل التنزل، ومنها ما يقبل التوسط والتدرج، ومنها ما لا يقبل ذلك. لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة للدعين إلى الله. لهذا وجه الله جل وعلا الخطاب إليه إشارة إلى أن أتباع الرسالة ينبغي أن يأخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نهجه وبلاغه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذا البلاغ وإن سمي ميراث، العلم ميراث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول العلماء ورثة الأنبياء، لكن هذا الميراث وإن شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالمال إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام نزع منه النصاب الذي يجب فيه الزكاة، المال الذي يورثه الإنسان لغيره أو ماله في نفسه في إذا حال عليه الحول له نصاب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. المال الذي يتركه الإنسان ميراث، العلم ميراث، المال لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ نصابا، ولكن العلم وإن شبه بالمال فإنه ليس له نصاب. وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. فالعالم والداعي إلى الله غني يجب عليه أن يزكي ولو ملك دينارا أو درهما أو أقل من ذلك فيما يوازيه من أموره. لهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإتيان الزكاة، زكاة العلم بتبليغه. كذلك أيضا فإن العلم بما يخالف فيه المال، العلم يجب أن يخرج كله بخلاف المال، الذي فالمال يخرج منه قدر مقدار حتى لا يفسد بخلاف العلم، فإنه يجب عليه أن يبلغ العلم بتمامه وكماله. ولهذا بركة العلم تبليغه لغيره. كيف البركة؟ أن الإنسان كلما أنفق ذلك العلم زاد علمه ونما، وأن تلك الزيادة تكون برجوع الحق لديه من جهة التفكير، وكذلك أيضا الأقشة الصحيحة، وكذلك التأمل ونظر فيما يرجع إليه من إشكالات تنمي لديه المعرفة والزيادة في التبصر بكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا هذا الاحتياط في قول الله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. الله جل وعلا وصف ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من الله، ولا أنزل إلا الله جل وعلا. وهذا إشارة إلى التأكيد، فحينما وصف الإنسان أنه من الله سبحانه وتعالى مع أن كلمة أنزل إليه بلغ ما أنزل إليه كافية في أن يكون ذلك من الوحيين من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما وصفه إلى الله إلى أن الشريعة ليست خيارا لأحد، وليس النبي عليه الصلاة والسلام مشرعا من تلقاء ذاته، وإنما هو من ربه سبحانه وتعالى. وإذا كان هذه الرسالة وجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه إنما هو يحمل العلم والوحي يبلغه إلى غيره لا يشرع من تلقاء نفسه، وجب على العالم أن يحمل العلم على هذا النحو. وهذا فيه كسر لشوكة النفس من جهة الغرور بالذات وإدراك من المعارف والعلوم مما لم يهبه الله جل وعلا الإنسان، وإنما نسبة تلك المعلومات هي لله جل وعلا. لهذا قال الله جل وعلا من ربك فيه إشارة إلى الضعف وافتقار العبد والداعي إلى الله جل وعلا، أن ما لديه من معلوم إنما هو من الله سبحانه وتعالى، فيجب عليه أن يتضرع لله عز وجل كلما زاد علمه، أن يتضرع لله جل وعلا بطلب المزيد، وإن وفقه الله جل وعلا إلى شيء من ذلك ألا ينصرف إلى الإعجاب بحسن المنطق أو حسن المدارك العقلية أو النظر أو القياس أو المحفوظ نحو ذلك، وإنما يتكل على الله سبحانه وتعالى وحده، وذلك هو الزيادة. لهذا الله جل وعلا ما اكتفى بقوله ما أنزل إليه وإنما قال من ربك، وهذا ظاهر. ثم إن في قول الله جل وعلا يا أيها الرسول، وهذا رسول ممن فهو مرسل، وهذا أيضا كاذب، وإنما هو مرسل من الله جل وعلا، فأكد بجملة من المتأكدة أن هذا العلم ليس لك منه شيء وإنما هو من الله جل وعلا. وهذه الرسالة إذا أداها الإنسان إلى غيرها فيها فوائد. من هذه الفوائد أن الإنسان إذا بلغ رسالة إلى غيره حظوظ النفس انتهت، فلا يساوم بإيصال المال بإيصال العلم بمال أو بمصالح ذاتية أو بسمعة أو نحو ذلك. هي رسالة مدح بالتها ليس لك فيها مكسب، وإنما مكسبك في ذلك البلاغ في إشارة إلى التجرد من أمر الدنيا، التجرد من أن يمد العالم والداعي إلى الله جل وعلا يده حال مده لرسالته وبلاغه للناس، يتكفف الناس أو السؤال أو المقايضة قدر وسعه وطاقته حتى لا يؤدي شيئا من ذلك البلاغ، حتى لا يؤدي شيئا من ذلك البلاغ بمقابل ولو كان خفيا. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتعامل في أمر المال مع أصحابه عليهم رضوان الله تعالى إلا ما ندر. لماذا؟ لأن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ربما جامل النبي عليه الصلاة والسلام في حظ أنفسه مع العصمة التي في مقام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن لأن النبي قدوة يشرع لغيره احتار النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. لهذا جاء في صحيح الحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودره مغول تبع اليهود، وهذا بعد أمره عليه الصلاة والسلام بإخراج اليهود، وحينما كان درعه مرهونا عند يهودي، وإشارة إلى أن الدرع إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام من المؤكد أخذ ما هو دون من ثمن الدرع، وذلك أن الإنسان إذا أراد أن يرهن مالا يأخذ ما دونه حتى يرضى صاحب المال، إشارة إلى أن المال الذي أخذه من اليهودي هو مال قليل. أين التجار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيه إشارة إلى أن الداعي إلى الله جل وعلا ينبغي قدر وسعه وإمكانه أن لا يتعامل في بلاغه مع أرباب الدنيا ويراب ويأخذ على ذلك مالا. كيف يكون هذا؟ قد يكون الداعي إلى الله جل وعلا أو الرجل الصالح أو الرجل الذي يصحب أن يكون لديه رسالة توجيهية للناس أو نحو ذلك، عالما أو داعية أو طالب علم أو عامل بالمعروف أو نهي عن المنكر، إذا أعطي لصلاحه أو أعطي لعلمه أو نحو ذلك فليعلم أن ذلك إنما أعطي إياه لهذا العلم، فليختار حتى لا يقع ذلك في نفسه موقعا. لماذا؟ أن الإنسان إذا تعلق على سبيل التدرج والدوام فأعطي على علمه أو دينه أو صلاحه أو ماله شيئا من أمر الدنيا تشوفت إلى هذا الأمر، فإذا قطعت الدنيا عنه ضعف من جانب العلم والديانة، وظن أن ما كان لديه قد أعطي عليه بسبب ذلك دنيا، فلينصرف إلى سبب آخر من أمور الدنيا، فينصرف الإنسان إلى التراجعات، وينصرف مثلا إلى الميل للأقوال المرجوحة ولو على سبيل الترخص ونحو ذلك، أو يحاول إرضاء الناس ولو كان في باطنه لديه شيء من المسوغات التي يميل الإنسان فيها ببعض الأسلاف وبعض القائمين بذلك، مع أنه لم يكن على هذا القول. السبب في ذلك هو ركون الإنسان لشيء من الدنيا. لهذا تجد الإنسان مثلا إذا كان قد أعطي مثلا شيئا من الدنيا لعقله أو لصلاحه أو نحو ذلك، لهذا ربما تجد مثلا الإنسان إذا ذهب إلى متجر أو إلى محل تجاري ونحو ذلك وسأل عن سلعة فيتجد أن صاحب المتجر أو السلعة أو نحو ذلك يقول أعطيك إياها، لكن لأنك رجل صالح أو لأنك ملتزم أخفف لك 10% أو 5%. هذا من جهة الحقيقة، هذا المقدار باع به دينا من حيث لا يشعر، باع به دينا من حيث لا يشعر، أو يأتي إلى شخص يقال عرف بي لدى فلان أنني القاضي الفلاني أو مثلا الأستاذ الفلاني أو الداعي الفلاني أو العالم الفلاني أو نحو ذلك، حتى ينزل لي بالسعر أو نحو ذلك. هذا نوع من المتاجرة بالدين من حيث لا يشعر، يأخذ الإنسان بها ويبيع مع الوقت، وبعد ذلك إذا وجد أنها لا تهوج ماذا عن ذلك الحق الذي هو عليه، فيظن الإنسان أنه ثبت بالزمن الماضي لذات الحق بذاته، وإنما وثبت لما يقابله من حظ الدنيا في الباطن بخلاف الظاهر. لهذا نجد كثيرا من وجوه النفوس عن الحق ونحو ذلك بحسب اتجاه الدنيا ضعف المخالفة مال الإنسان وقصر في أمر الدين ونحو ذلك. لماذا؟ لتعبد الباطنية بأمر الدنيا أخذ الإنسان به يبيع ويشتري من حيث لا يشعر. لهذا إذا أعطي الإنسان لأجل دينه ينبغي أن ينصرف وأن يصل إلى غيره. فإذا جاء إلى متجر أو محل تجاري ونحو ذلك وقال إني أضع لك لأنك الشيخ الفلاني أو الداعي الفلاني أو القاضي الفلاني أو إمام المسجد الفلاني ونحو ذلك، ينبغي له أن يتجاوزه إلى غيره، أن يتجاوز إلى غيره، لأن الدين أو الدعوة أو العلم أو الرسالة التي يؤديها الإنسان لا ينبغي أن تكون موضع للمقايضة أو الإنزال أو تخفيض الأسعار ونحو ذلك. أنا لا أبيع بها وأشتري. كذلك أيضا ينبغي له أن يحذر مما يسمى من التعريفات أو التزكيات أو نحو ذلك التي يصيب بها شيئا من الدنيا، فهذه تأخذ من دينه من حيث لا يشعر، بخلاف ما يصل به الإنسان إلى تحقيق رسالة يصل بها الإنسان إلى تحقيق رسالته بالبلاغ ونحو ذلك. وهذا ليس على سبيل التحريم، وإنما على سبيل الحياضة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبينها قولا وفعلا لأصحابه عليهم رضوان الله. في قول الله جل وعلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إشارة إلى أنه ينبغي للداعي إلى الله جل وعلا سبحانه وتعالى أن يكون عام الرسالة من غير تحديد أو نظر إلى فرد معين أو نحو ذلك. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره الله جل وعلا بأن يبلغ الرسالة، وهذه الرسالة توجه إلى من؟ لم يحدد الموجه إليه الذي يتوجه إليه الرسالة أو يخاطب بها، وإنما جاء الموجه إليه عاما ليكون ذكرا أو أنثى، كبيرا أو صغيرا، بعيدا أو قريبا. وذلك أن خطاب الإنسان إلى ما هو أبعد من ذلك. وفي قول الله جل وعلا: بل ما أنزل إليك من ربك. المنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القرآن، وكذلك السنة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل بها جبريل كما نزل بالقرآن. ولهذا يقول الأوزاعي: إن جبريل نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما نزل عليه بالقرآن، كما رواه الخطيب البغدادي عنه. كذلك يقول أحمد بن زيد بن هارون: إنما هي، يعني شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي صالح عن صالح وصالح عن تابع وتابع عن صاحب وصاحب عن رسول الله ورسول الله عن جبريل وجبريل عن الله. يعني كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بهذا السند، لا يقف عند أحد إلا عن رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا متضمن أيضا لظاهر قول الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. في إشارة أيضا إلى أن الإنسان مهما علت منزلته ومهما على قدره فهو خاضع للأمر. وهذه الآية التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أواخر الآية التي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ما لديه من وحي، فلا مجال أن يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام ما مضى كله، وإنما الذي يخاطب بذلك هم ورثة الأنبياء وهم العلماء، أن يبلغوا ما جاءهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حد سواء. بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فيه إلى أن الداعي إلى الله والعالم ينبغي أن يحذر أيضا من مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى والخروج عن هديه. إن أعظم الناس بعد أنبياء الله جل وعلا هم الورثة، والورثة على مسالك وطرق، والعلماء هم ورثة الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل أعظم الورثة هم الذين عاينوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة وهم الأمان. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على درجات، وجعل أعلاهم منزلة الخلفاء الراشدين الأربعة، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنن في مسلم والسنن من حديث العظام قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوافل. النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بسنة من دونه على سبيل التمسك والتجديد فإن ذلك ينصرف إلى سنته من باب أولى، وهذا أمر لا خلاف فيه. وذلك أن التابع إذا أمر بالتزام طريقه فإن المتبوع من باب أولى، والتأخير الذي جاء على التابع يأتي على المتبوع، وكل أمر يتوجه إلى الاقتداء به. فإذا جاء الأمر على سبيل التأكيد بالسمع والطاعة لولاة الأمر فالنصوص تنصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، وإذا جاء الاقتداء بأخذ سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين فإن النص ينصرف من باب أولى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أمر بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين على سبيل التجديد والتأكيد، وهذه تأكيدات متتالية في قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي، وعلى هي من صيغ الوجوب عند الأصوليين، لا يفهم بنا الوجوب أي أنه ينبغي للإنسان أن لا يهتدي بسنة أحد إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكد ذلك بقوله تمسكوا بها، والتأكيد الذي يكون قبل ذلك وسنة الخلفاء الراشدين أي أنه ينبغي أن يتمسك بسنة التابع، إشارة إلى أهمية المتبوع تمسكوا بها على سبيل الإلزام. وهذا لو نظرنا إليه نجد أن قوله عليه الصلاة والسلام كافي بالإلزام بالتمسك، ولكنه أكده بقوله تمسكوا بها، وأكد ذلك التمسك بقوله عليه الصلاة والسلام وعرضوا عليها بالنواجذ. والإنسان لا يعض على شيء إلا على شيء ثمين يضعه بين أسنانه خشية أن ينزع منه، وأما إذا كان ممسكا بيده بشيء فإنه أقل من الشيء الذي يضعه الإنسان بين أضراسه يتمسك به، وهذا أمر معلوم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ إشارة إلى وجود منازع. الإنسان إذا كان لديه دنانير أو دراهم أو متاع ونحو ذلك لا يمسك به إلا إذا كان خائفا عليه، وإذا لم يكن خائفا عليه فإنه يضعه ويلقيه ويذهب ويجيء، وأما إذا خشي عليه فإنه يخوطه ويراه بعينه، وإذا خشي عليه أكثر أمسك به حتى لا يزول، وإذا خشي عليه أكثر ضمه إليه. هذا فيه إشارة إلى شدة من ينازع صاحب الحق في الحق الذي يدعو إليه، وهذه تتضمن شيئا تحذيريا أنه ينبغي لأهل الحق ألا يأبهوا بالمخالف ما كان الذي بين أيديهم وبين جوارحهم ومن الحق المحض. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إشارة إلى وجود المخالفة ووجود الخذلان، والمخالفة والخذلان يختلف بعضها عن بعض. المخالفة هي من الأبعد الذي يخالف الإنسان بعقيدته ودينه بالكلية. الخذلان هو من داخل الإنسان، لهذا يقول الإنسان لمن كان يوافقه في طريقه ثم تنكر له في الطريق يقال خذلني فلان، يعني أنه كان في ظني أن ينتصر لي في مثل هذا الموضع فخذلني فيه. لهذا ينبغي للإنسان أن يعلم أنه في طريقه الذي هو فيه أن يترقب الخاذلين كما كان في حسبانه المخالفين. وأعظم الناس على الإنسان تأثيرا هم أهل الخذلان له، المقربون منه، لأن خذلان الأقربين أشد وقعا على الإنسان من مخالفة الأبعدين، وذلك أن مخالفة من ترجى منه الموافقة للإنسان أشد وقعا على الإنسان، وذلك من وجوه، منها أن الذي يخذل الإنسان عالما بالحق الذي يدعو إليه، وكذلك عالما بالداعي من جهة صدقه وتمحضه من جهة النظر، فلماذا لا تلتمس لي الأعذار فيما آتي وأذر ونحو ذلك. كذلك أيضا فإن الإنسان الذي يمارس الحق وقريبا منه أشد تأثيرا في المخالفين، فإنهم يعتذرون به فيقولون خالفك من هو أعلم بك من منهجك ونحو ذلك. وبه إشارة إلى الحذر من مكر المخالفين وأعداء الملة والدين، أنهم ربما أنه ربما يتترس بمن حول الإنسان بمخالفته فيقولون خالف هذا القول العالم الفلاني أو الداعي الفلاني وهو من الدعاة أو من العلماء أو الصالح الفلاني أو نحو ذلك خالفك فيما تذهب إليه. وهؤلاء وإن كانوا لا يقتنعون فيما يخالفهم ذلك الخالف إلا أنهم يحتجون بقوله لماذا؟ ليضربوا الحق بأهله. وهذا مما ينبغي للإنسان أن يحتاط معه. والحياطة من ذلك من وجوه متعددة. أولها أنه ينبغي للإنسان أن يظهر أمور الموافقة وأن لا يعتني بإبراز وجوه المخالفة ممن كان حوله، فلا يعتني بجزئيات المخالفات ويغض الطرف عن كليات الموافقات ونحو ذلك، بل يهتم بالكليات وإبرازها وبيانها ويغض الطرف قدر وسعه وإمكانه عن بعض الجزئيات التي تفرق الأمة. وهذه من مهمات الداعي إلى الله. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالشريعة مع الناس على سبيل التدرج والتعليم لا على سبيل الإجمال. وهذا سبيل التدرج فيه وعد للخذلان، وذلك أن الإنسان إذا جاء بالشريعة تامة سيكون هناك موافقون على سبيل الدوام، وسيكون هناك موافقون ثم يخالفون ينقصون عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أخطر. لهذا أعظم فتنة كانت في الإسلام هي فتنة المرتدين في زمن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله. هؤلاء إنما آمنوا باطنا وآمنوا ظاهرا، لكنهم تعلقوا باطنا بذات الداعي لا بذات المدعو إليه. وهذا ما يقع فيه كثير من الناس، أنهم يتعلقون بذات الداعي لا يتعلقون برسالته. وهذا ما ينبغي الكلام حوله، وهم المخذلون عن طريق الحق الذين بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أعظم ما يؤثرون على الداعي إلى الله. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرهم من خذلهم، يضر الداعي إلى الله. أما غيرهم من الناس الآخرين فالشريعة فالنص هنا لم يأتي بهم. لماذا؟ لأن هؤلاء يشغلون الإنسان عن غيره من الأبعدين، فينبغي للإنسان ألا يلتفت إليه. الداعي إلى الله الذي يستحضر المخالف الأبعد ولا يستحضر المخذل الأدنى، هذا أكثر الناس نقوصا وترددا في أمر الحق. ينبغي أولا أن نعلم أن الناس في إيمانهم بالحق يتشبثون بالذوات كثيرا. الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا برسالته، الذين ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان كلهم من المنافقين أم أنهم من أهل الإيمان؟ لكن شغل بالهم ذات الرجل وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام زالت تلك الهيبة في نفوسهم لذلك الحق. أما الذين آمنوا بتلك الرسالة وما شغلهم من تلك الذات وأن الرسالة باقية ولتلك الذات زائلة، كان الإيمان في نفوسهم قويا كأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أمم وخلق في هذا. وإن ارتد من ارتد ثم رجع منهم من ذلك من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إشارة إلى أن بعض أتباع الحق ينتكسون بحسب الذين يدعونهم، فإن نكسوا إلى الحق انحرفوا معه، وإن ثبتوا على ما هم عليه ثبتوا معه. ولهذا أعظم ما يشغل الناس فيه هو ذات الحق وأن لا ينشغلوا بذات المبلغ. وينبغي أن يعلم أنه من الكلف الشاقة على الإنسان أن يفصل بين هذا وهذا. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الصحابة ويحتاط لذاته. لماذا؟ لأن الناس لا يفرقون بين الذات وكذلك ما يدعو إليه الإنسان. الذات يطرأ عليها الخطأ ويطرأ عليها الوهم ويطرأ عليها النسيان ونحو ذلك. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاط لنفسه وينبه حال نسيانه، وينبه النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله عن تعمد لتشريع حتى لا ينقل ذلك القول على غير وجهه. كذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين ذاته وبين دعوته حتى لا يقع الناس في أمر التقليد والتأسي. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما توفي ارتد من ارتد ممن تعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كسر قلبه هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام زالت تلك الهيبة وذاب معها تلك الهيبة لهيبة الحق. وهذا أمر يمتزج في قلوب كثير من الناس لا يشعرون به, ويشعرون به عند ماذا؟ عند ورود الخذلان وعند الموت وعند نقوص الإنسان الحق سواء كان باجتهاد أو بغير اجتهاد. فإن الإنسان إذا خالف تلك الطريق بدأ الناس يموجون ويروجون في تلك المخالفة ونحو ذلك. لهذا وجب على الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يتشبث بأداب الحق وأن يتمسك به وأن لا يلتفت إلى من خالفه ممن كان على طريقه الذي هو عليه. كذلك ينبغي أيضا أن يفرق بين مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الداعين إلى الله جل وعلا, وذلك أن نصرة الحق والثمار التي يلقيها الإنسان بدعوته ربما لا تظهر للإنسان في حال دعوته, وهذا ما يجعل كثيرا من الناس ينقص عن طريق الحق من العلماء من الدعاة من طلاب العلم من أهل الصلاة من أهل الديانة. لماذا؟ لأنه ما رأى النتيجة. جاء 5 سنوات 10 سنوات 15 سنة 20 سنة ما رأى النتيجة. بدأت النظريات العقلية بالبحث عن طريق آخر وسبيل آخر لإيصال الحق. هذا من مواضع الخطأ. الإنسان أمر بالبلاغ وما أمر بأخذ النتيجة. أخذ النتيجة هي لشخص واحد وهو محمد صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام إلا تنصروه فقد نصره الله. النصرة لهذا إما بكم أو بغيركم. فالله جل وعلا قد يهلك البشرية كلها ويأتي ببشر آخر لينتصر هذا الرجل فقط بذاته هو, وهذا وعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من حملة الحق من وراء الأنبياء وهذا من المفارقات بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء يأخذ هذا الأمر وأنه لا بد من النصرة له أن يجري ثمار الرسالة, فيأخذ عنده سنوات 20 سنة فيجد العقبات المتراكمة ونحو ذلك يبدأ بالبحث عن طريق آخر. هذا من الوهم والغرض. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف عن كثير من الأنبياء في هذا الأمر, فالعلماء أتباعه من باب أولى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل, ويأتي النبي ومعه الرجلان, ويأتي النبي وليس معه أحد. قياس نتائج الدعوة والبلاغ بالثمار إذا كانت الوسائل صحيحة هذا من الخطأ. لهذا أتباع الأنبياء هم كحال القافلة التي تسير حتى تصل ما على أكتافها, يحمل شخص ويعطيه آخر. إن أراد أن يهلك في الطريق أو مرض أو أراد الإقامة أو الانقطاع أعطى ما لديه من حمل إلى الآخر. قد يرى النتيجة وقد لا يرى النتيجة, يموت منهم أقوام ويولد آخرون. ولهذا كثير من دعاة الحق وأئمة الإسلام ماتوا قبل أن يروا ثمار ما هم فيه من دعوة. منهم من مات قريبا فانتشرت دعوته بعده, ومنهم من مات سجينا. وهؤلاء خلق كثر من أئمة الإسلام, وهذا غاية حرب تلك الرسالة, ومع ذلك ما ظهرت أقوالهم وقامت الأممين إلا بعده. لو كانت المسألة نتائج لكان أولى بذلك أنبياء الله جل وعلا غير محمد صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا النتيجة مباشرة. ولهذا من أعظم ما يجعل الإنسان ينقص عن طريق الحق أنه ما رأى الثمرة. دعوت إلى الله عز وجل وما تأثر الناس, أو فلان لم يؤثر وأثر فلان ونحو ذلك. ولهذا ينبغي للإنسان ألا ينظر إلى النتائج, ما صحت الوسائل في أمر الدعوة وبلاغ الحق, وأن التشبه وكذلك أخذ حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام هو الذي يجعل الإنسان يتردد وينقص ويتأمل بطرق أخرى ووسائل ونحو ذلك غير مشروعة, فيبدأ الإنسان بالترخص والوقوع في البدع التنازلات ونحو ذلك حتى يقع الإنسان فيما وقع فيه. الإنسان يرضى الحق, آمن الناس أو لم يؤمنوا, يستعمل سياسة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله جل وعلا, يقوم بالتدرج ونحو ذلك على هدي محمد صلى الله عليه وسلم بالحكمة والموعظة الحسنة, بحيث حتى إذا وجد أنه انقضى عمره ولم يجد الثمار بين يديه كبيرة فليعلم أنه أدى الرسالة وأنا أدى الرسالة التي عليه سواء آمن به واتبعه أحد أو لو يتبعه، ربما أدى الرسالة إلى أقوام وهؤلاء إلى أقوام حملوها وأوصلوها إلى أقوام آخرين ثم انتشر حينئذ الحق. لهذا نجد أن المتلوعين في الدعوة إلى الله والمتلوعين في نشر العقائد في نشر المذاهب ونحو ذلك يتقلبون بين الشغل والتيارات والطرق في كل يوم لهم طريق وكل يوم لهم منهج ونحو ذلك. لماذا؟ هي العجلة على غير هدى محمد صلى الله عليه وسلم. ولو أراد الإنسان أن يجعل مقامه كمقام النبي عليه الصلاة والسلام لصبر أكثر من صبره وهو الموعود بالنصر. النبي عليه الصلاة والسلام بقي في مكة يدعو عليه الصلاة والسلام أكثر من عقل عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما آمن معه إلا نفر قليل. النقص في دعوة الإنسان لخمس سنوات وست سنوات وسبع سنوات وهو لم يوعد بالنصرة وبينه وبين حال النبي عليه الصلاة والسلام ما هو أبعد من ذلك، ومع ذلك نقص، فكيف إذا علم أن حاله ليس كحال النبي عليه الصلاة والسلام من جهة العصر؟ لهذا ينبغي للإنسان أن يعلم أنه يؤثر على غيره وأن الرسالة لا بد لها من حامل أن يحملها الإنسان اليوم أو يحملها الإنسان غدا أو بعد غد بعد قرن أو بعد قرنين أو نحو ذلك، أن يكون ثمة أمر يؤثره الله جل وعلا. لهذا العلماء الذين يحملون الرسالة عليهم بصحة الوسائل، أما الغايات والنتائج فلم تصح لبعض أنبياء الله سبحانه وتعالى لحكمة أرادها الله جل وعلا. وإن كنا نقول إن النتائج أمرها إلى الله سبحانه وتعالى محفظ، إلا أن الإنسان ينبغي أن يأخذها بالحسبان في أبواب السياسة الشرعية التي جاء فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بالسياسة العقلية المجردة. وهذا هو الفرق بين سياسة عقلية محضة يأخذ بها الإنسان ترخصا وتلونا وتقلبا وتنازلا، وبين سياسة نبوية كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا أنبياء الله جل وعلا دعوا إلى الله جل وعلا وأدوا الرسالة فصحت نتائجهم عند الله وعند الخلق، رأوا في ظاهر الأمر أنها لم تصح النتائج. وكثير من الناس ينظرون إلى أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الخلفاء الراشدين ونحو ذلك أن أثره في أمتهم ضعيفا. هذا الأمر ليس لزمن لقرن أو قرنين ونحو ذلك، وإنما هو تصحيح لهذه الأمة بكاملها. كذلك أيضا من الأمور المهمة في هذا أنه ينبغي للداعي إلى الله جل وعلا في حال دعوته أن ينظر إلى ذات المتبع عليه الصلاة والسلام، ألا ينظر لغيره. تقليد الأشياء، تقليد الرموز، التعلق بالذوات، المحاكاة ونحو ذلك، هذا مما يشبث القلوب بأذيال وبأهداب الذوات، فإن انحرفت انحرف الإنسان معها، كالذي يتعلق بذيل دابة وراكبا لها، إن انحرفت عن القبلة انحرف معها، وإن اتجهت إلى القبلة اتجه معها، فهو يمتطية تنحرف به يمنة ويسرى. وإنما عليه أن يتبع محمد صلى الله عليه وسلم الذي لا ينحرف ولا يتقلب إلا في حق إلى حق، وهذا هو المعصوم عليه الصلاة والسلام. فالداعي إلى الله جل وعلا المورث له هو النبي عليه الصلاة والسلام، لا يورثه غيره، وهذا ظاهر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، إشارة إلى أن البلاغة هو عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما غير النبي عليه الصلاة والسلام فهم حملة للوحي، حملة للعلم، قد يصحون بذواتهم أو لا يصحون بذواتهم، فإنما ينبغي أن ينظر في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث زيد بن ثابت وحديث عبد الله بن مسعود في المسند والسنن، قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها إلى من سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وجاء في رواية: ورب حامل فقه ليس بفقيه، يعني أنه ينبغي للإنسان أن يبلغ ما لديه من علم ولو قصر من جهة الفهم، من جهة الدراية، من جهة الاستنباط، يحمله لغيره. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وكذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فبلغها، أن هذا البلاغ الذي ينتقل للناس أن الاستنباط والفهم للشريعة يمكن سيأتي على أحد من الناس ما لا يأتي للآخر، وهذا أمر يؤتيه الله جل وعلا الإنسان، ويأتيه الإنسان بقدرته العقلية أو بعدم قدرته العقلية، وإنما هو من توفيق الله سبحانه وتعالى الذي يؤتيه الله جل وعلا إياه. لهذا نقول إن الشريعة ينبغي أن تعرض على عقول الناس، وهذا ما اكتفى به الله جل وعلا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغه للناس لمن استجار به، لقول الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه. أمر الله جل وعلا أن يبلغ تلك الرسالة لمن استجار من يستجار به، وهذه الاستجارة أو هذا البلاغ أن يبلغه له كلام من؟ هل هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، بل هو كلام الله جل وعلا أن يبلغه له. وحينما نجد نسبة المبلغ أنه ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه تنزيه للشريعة ألا تمتزج بآراء الرجال ولا بأقوالهم ولا باستحساناتهم. فإذا كان هذا لم يختص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فخاطبه الله جل وعلا بقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فعمر الله جل وعلا أن يبلغ ما أنزل إليه في حق حال الحامل، كذلك أيضا في قول الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. لا يسمع كلامك يا محمد ولا استنباطات ونحو ذلك، وإنما هي من الله جل وعلا، وفيه إشارة إلى أن شريعة الله إنما هي بلاغ للناس، ينبغي أن يأخذها قواعية، ليست استحسانات عقلية ولا استنباطات، وإنما هو حكم ووحي من الله جل وعلا. إذا أخذ على هذا النوع من القداسة والتعظيم أدى إلى قوة تمسك الإنسان بما دعي إليه من وحي الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا في حال المخالفة أنه يعلم أنه لا يخالفني ذلك المخالف أو ذلك المخذل لرأي استحسنته أو لرأي استحسنه شيخي أو العالم الفلاني أو الداعي الفلاني، لا، إنما خالفني للنص، وهذا النص إذا حملناه على أنه وحي من الله جل وعلا لا يخالفه الإنسان إلا لذاته، استمسك الإنسان بذلك النص الذي جاء في كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه إشارة أيضا أنه ينبغي للداعي إلى الله وللعالم وللمبلغ وكذلك صاحب الرسالة إلى المربي أن يحمل النص وأن لا يتجرد بتربية الناس بالمنطق أو بالفلسفة أو بالسلوكيات الحديثة ونحو ذلك، مجبرا لها عن الدليل من الكتاب والسنة. وحينما حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ تلك الرسالة للناس متجردا، ينبغي للإنسان أن يكون حمله كذلك، ولا حرج عليه أن يبين ما أنزله الله جل وعلا على رسوله عليه الصلاة والسلام من بيان، وكذلك أيضا من تفسير وشريطة أن لا يخالف النصوص الشرعية الواردة في هذا الباب، وكذلك ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن اللفظ والبيان للشريعة من الله، ولهذا لم يجعل الله جل وعلا بيان كتابه لأحد، لهذا قال الله جل وعلا: ثم إن علينا بيانه. البيان على من؟ اللفظ من الله والبيان من الله سبحانه وتعالى. لهذا ينبغي للإنسان ألا ينفرد باستنباط أو معنى من النص متجردا عن فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأن يبتعد عن التحصيلات العقلية والاستنباطات التي يأخذها الإنسان من قول فلان وفلان تقليدا، فقد يكون المستنبط معذورا لاجتهاده أو سعة علمه أو كان مدخلا من المداخل التي وقع فيها وله شبهة في ذلك يدرأ فيها وعاقبته ومحاسبته عن ذلك، فلا يقلد في هذا، وإنما يقلد في ذلك المعصوم عليه الصلاة والسلام. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قرن الله طاعته بطاعته منفردا، ولم يقرن الله جل وعلا طاعة غيره عليه الصلاة والسلام إلا بطاعة محمد صلى الله عليه وسلم بربه جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فعرض الله جل وعلا طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقارن الله جل وعلا في بعض المواضع طاعة أولي الأمر، وأولي الأمر هو ورثة العلماء، ورثة العلم، ومن النبي عليه الصلاة والسلام، وهم العلماء كما جاء تفسير ذلك عن غير واحد من الصحابة، كما جاء عن عبد الله بن عباس وقتادة، وكذلك ابن سيرين وعكرمة ومجاهد بن جبر وغيرهم، وما جاء عن بعض السلف من تفسير أولي الأمر فيما قرن الله جل وعلا طاعته بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمراد بذلك أن أولي الأمر من جهة الأصل لا يمكن أن يوصفوا بأولي الأمر إلا وقد علموا ما لهم ما عليهم من الشريعة، فأدوا ما أمرهم الله سبحانه وتعالى بذلك. في هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك قال: لكم عليهم حق ولهم عليكم حق مثل الذي لكم عليهم، ما إن حكموا فيكم فعدلوا ووفوا وعاهدوا فوفوا، وإن لم يفعلوا فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بطاعة أولي الأمر إشارة إلى ورثة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا العلم لا يمكن أن يتحقق في الآن والأمر لا يمكن أن يتحقق في الآمر مجردا إلا مقترنا بالعلم وإلا أمر بهوى. لهذا فسر غير واحد من السلف أولي الأمر في الآية بأنهم الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب، إشارة إلى أن الخلاف في تأويل هذه الآية أنه من خلاف التنوع وخلاف التضاد، أي أنه لا يمكن أن يكون الإنسان في ذلك الزمن آمرا أو ناهيا إلا وقد تحلف بالعلم الشرعي والوحي كتابا وسنة، ولهذا جاء ذلك من خلاف التنوع إلى اختلاف التضاد، كما جاء ذلك عن سفيان الثوري فيما رواه سعيد بن منصور في كتابه التفسير قال: اختلافهم يعني الصحابة وكذلك السلف هو اختلاف نوع لا تضاد، وجاء هذا عن غيره كما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير. وفيه إشارة أيضا إلى أنه ينبغي للإنسان إن لم يملك تأويلا أو بيانا أن يبلغ الدليل كما جاء، وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا: بلغ ما أنزل إليك، وظاهر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أن يبلغ الإنسان النص والوحي كما جاءه إذا لم يكن في ذلك تفسيرا، وإن ملك من ذلك تفسيرا أن يبلغ ذلك التفسير والبيان كما فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما قل البيان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلام الله جل وعلا، لأن الصحابة أصحاب بيان وأصحاب فصاحة يفهمون كلام الله جل وعلا ولا يحتاجون إلى بيان، فقل المروي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفسير، وكثر في ذلك عن الصحابة لكثرة الداخلين وكثرة العجم الذين دخلوا في الإسلام ولا يفهمون كلام الله جل وعلا، وكثر في التابعين وكثر في أتباع التابعين وكثر في من بعدهم حتى أسهب الناس في التفسير إسهابا لو عرض على السالفين من الصحابة والتابعين لاستثقلوا لفصاحتهم، لأنهم لا يقبلون تفسيرا واضحا. وهذا إنما نقوله لأن الإنسان ربما يجهل شيئا من الشريعة أو الاستنباط أو يسأل عن حكم من الأحكام فعليه أن يفتدي ببيان الدليل فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال الله جل وعلا، فيبين ذلك الدليل، وإن لم يفهم من ذلك بيانا أو تأويلا أو بيان المستنبط من ذلك أو أقوال العلماء فيبين الدليل ويفتدي بذلك ولا يزيد من ذلك قولا من أقواله فيمزج الحق بالباطل من حيث لا يشعر، فإن من أفتى بدين الله جل وعلا بغير علم ولو أصاب فقد أخطأ، وقد جاء في ذلك بعض الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي بكر مرفوعا وموقوفا قال: من قال بكلام الله بغير علم فأصاب فقد أخطأ، يعني أنه ينبغي للإنسان أن لا يتجرأ على تأويل كلام الله سبحانه وتعالى والرسالة التي حملها، وإنما ينبغي أن يكتب بذلك. وهذا ظاهر أيضا في حديث زيد بن ثابت وحديث عبد الله بن مسعود عليه رضي الله تعالى بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مني مقالتي فوعاها فبلغها. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يعتمد على بلاغ الوحي ولو قصر في الفهم، فإن هذا التقصير في الفهم ليس إليه وإنما هو من الله سبحانه وتعالى. ربما يحرم الإنسان أسباب الاستنباط أو كذلك أيضا معرفة وجوه الدلالة من الآية وكذلك من السنة. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعاها إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان مع ذلك أن يبذل وسعه في وعي الدليل وفهمه وإدراكه وإدراكه واستنباط ما فيه، فإذا لم يوفق إلى شيء من الاستنباط يوافق فيه ظاهر الدليل من كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعليه أن يمسك عند المخالفة وأن يقدم في حال الموافقة، كذلك أن يكون بصيرا بالأمل وهو أعظم الورثة بعد رسول الله وهو أعظم الورثة في هذه الأمة، ومصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه صلاة المغرب، فصلى الصحابة معه ثم قالوا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نصلي معه صلاة العشاء، قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما زلتم مكانكم؟ قال قلنا نعم يا رسول الله، قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجوم وكان كثيرا ما ينظر إليها، فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. ولهذا نجد البدع والمحدثات والفتن والزلازل إنما ترخمت بعد الزوال القرن الأول، ظهرت البدع المغلظة وظهرت الفتن بعد ذهاب العلية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة المبشرين بالجنة وكبار الفقهاء، وكلما قل الصحابة عن الله تعالى زادت الفتن. ولهذا إنما حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم زال الأمان الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت لأصحابي ما يعادون، فارتد من العرب، وكذلك اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الاختلاف الذي وقع فيه فوئد بمعرفة الصحابة في بالنصوص الوحي كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب، وما زالت الفتنة تزيد في الأمة ما بعدوا عن العلم، وهذا ظاهر في قول الله في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسبلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وكذلك أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عباس في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان تكثر الفتن ويكثر الهرج ويقبض العلم ويظهر الجهل ويفشو القلم، وحينما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض العلم وفشو الجهل إشارة إلى التلازم بين هذا وهذا، فإذا زاد العلم اضمحل الجهل وإذا زاد الجهل اضمحل العلم، وقد يزيد في زمن الجهل مع وجود العلماء لأنه ما بلغوا، ولهذا نجد النصوص كلها متعلقة بالبلاغ لا بوجود الذوات، قد يوجد العالم في بلد من البلدان ووجوده شوف لأن سكوته في ذلك رضا، ولهذا سكوت العالم أو وجود العالم في بلد من البلدان هو كحال عدمه أو أشد، ولهذا ربما يوجد العالم في بلد من البلدان ويكون مقصرا في البلاغ أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فسكوته في ذلك فيكون تغريرا في الناس أنه مؤيد في ذلك الباطل الذي يظهر. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن القبض إنما هو للعلم، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض العلم ويظهر الجهل، وفيه إشارة أيضا إلى شيء وهذا ظاهر في آخر الزمن أن القلم إذا انتشر في الأمة أنه أمارة على الفتنة. في الزمن السابق فإن غالب الناس لا يستطيعون الكتابة، والذي يستطيع الكتابة إنما هم أهل العلم والناس إنما يتكلمون في مجالسهم باللغو أو السب أو الشتم ونحو ذلك، ما يتحدث به العامة من لغو ونحو ذلك تعلموا الكتابة فأخذ لغوهم يكون بالأوراق. ولهذا ظهر الصحابة وظهر الكتابة في المجلات ونحو ذلك، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في آخر الزمان يقبض العلم ويظهر الجهل ويفشو القلم، يعني أن وجود القلم في الناس أن هذا ليس من مواضع الحمد على الإطلاق ما لم ينقى ويصفى. نكتب بهذا القدر ونجيب على ما تيسر من الأسئلة. يقول هنا هل حث الناس على المشاركة في الانتخابات البلدية يدخل في تبليغ الرسالة والأنصار على العلم؟ نعم، ينبغي أن يتعاون الناس ما دام أنه ليس لهم اختيار في هذا المبدأ ومبدأ انتخاب وعدم انتخاب ونحو ذلك يختار الأصلح بذاته، ووجد هذا الأمر ينبغي أن يتعاضدوا وأن يتكاتفوا على ترشيح الأصلح ما يأتمنونه على دينهم ويأتمنونه على أغراضهم وعلى أموالهم وعلى شأنهم العام. والتكاتف في ذلك من الأمور المطلوبة بين أهل العقل والمعرفة والصلاح. يقول هنا: عندي زوجة تشاهد مسلسلات في التلفاز وتسمع الأغاني وأنصحها لمدة سنة ونصف. قل: ينبغي أن تستغل بالمناصحة وأغلق التلفاز، هذا ما يحتاج لأنه يعني، لأن الزوج يسأل لو أخ لأخيه أو أخ لأخته يمكن أن الندية موجودة، لكن المشكلة في الزوج. ينبغي للزوج أن يمنع التلفاز ويمنع الأغاني ويفرض رأيه، لأنه ولي الأمر، ولي الأمر. أما تسمع التلفاز وتسمع الأغاني ويقول أني سنة ونصف ويتسمع ولم تسمع لقولي، ما أصلح الزوج، هذا واحد من الجيران. لهذا ينبغي له أن يأمر وينهى. يقول: وسائل تبليغ الدعوة في هذا الزمن كثيرة ومتيسرة، ولكن الكثير يحتج بعدم المشاركة في الدعوة عن عدم قدرته لذلك بسبب قلة علمه أو انشغاله أو غيرها من الحجج. تقدم معنا الكلام على النبي عليه، على قول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وأن العلم وإن شبه بالمال إلا أن العلم ليس له نصاب حتى يبلغ. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ألغى موضوع النصاب بقوله: بلغوا عني ولو آية. شخص لا يعلم آية ليس لديه نصاب، هذا معلوم. أن التحصيل للإنسان كما أن التحصيل للدرهم أدنى هو أن يكون لديه الآية، ينبغي أن يبلغها، أن يبلغها فيه. وهذا الأمر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني والآية، يحملها الجميع. الرجل في منزله، المعلم في مدرسته، الجار لجاره ونحو ذلك. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح. لو قام الناس بالرسالة حق القيام محتاج الناس إلى جلبة في على الشر أو ظهور الشر ونحو ذلك. هذا تعجب كثير من أهل العقل والصلاح والخير، أو الذين يرجى فيهم خير ولو قصروا، تجدهم في مواضع منكرة لا يسمعون في بيوتهم ولا يرون في بيوتهم ولا يأذنون بها أن تقع في أحد من أهلهم، إلا أنهم يمرون بعندها ولا يأمرون ولا ينهون. وهذا من مواضع التفصيل. يقول هنا: ما صحة حديث من صلى قبل العصر أربعا؟ الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث محمد بن مسلم بن مهران عن جدي عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسناد فيه جهالة، أعله أبو زرعة كما نقله ابن أبي حاتم في العلل، وأعله أيضا ابن المبارك وأبو حاتم وغيره. وجاء من وجه آخر من حديث علي بن أبي طالب، حديث ضمرة عن علي بن أبي طالب، وأعله ابن مبارك أيضا كما نقله الترمذي. يقول: ما النصيحة لمن أصابه فتور في العمل أو الطلب أو ضيق النفس نحو ذلك؟ الفتور طبيعة بشرية تطرأ على الإنسان، لهذا ينبغي الإنسان أن يسوس نفسه، أن يسوسها كما يسوس سائس الخيل خيله. كثير من الناس يتعامل مع نفسه على أنه شيء واحد، لا، لديك نفس تحتاج التعامل معه. والدليل على هذا أن الإنسان يقدم على كثير من الخطأ والباطل وهو يعلم أنه خطأ. السراق الذين يأكلون المخدرات أو يقعون في المجون، حينما تأتي إليه في طريقه وتقول: قف، أين تذهب؟ يقول: لأسرق، لأكل مخدرات أو نحو ذلك. تسأله تقول: هل هذا الطريق صحيح أو غلط؟ يقول: غلط. تقول: لماذا تذهب؟ من الذي قال غلط ومن الذي مشى؟ الذي مشى وقال غلط أنت. الذي مشى نفسه غلبت العقل، غلبت العقل ومضت، والعقل هو الذي أجابه قال: هذا غلط لكني أفعله لا أصلح. لهذا النفس أمارة بالسوء ينبغي للإنسان أن يسوسها. وهذه السياسة في مواضع الفجور أن يتعامل معها الإنسان بالترويض، كما يروض الإنسان فرسا بالترويض بالتدرب ويشد عليها ونحو ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى شيء من المسحقل، الإنسان يغتر في موضع من المواضع ونحو ذلك. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لكل عمل شرح، معنى الشرح هي الشهوة والنشوة. لو شرح يبتدئ بالإنسان بحماس ثم بعد ذلك يفتر، ولكل شرح فترة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهذا الشرح فترة من الفتور يفتر به الإنسان، وهذا أمر فطري في ذات الإنسان ينبغي أن يتعامل معه الإنسان بالسياسة والحكمة وألا يشد على الإنسان الجدال. بعض الناس يبتدئ بشيء ويندفع ويتحمس، وهذا الاندفاع يؤثر عليه عكسا بالانقطاع، يؤثر عليه عكسا بالانقطاع. تجد الإنسان لديه إقبال على العلم، يقبل إقبالا تاما من الصفر من لا شيء، هذا الإقبال خطأ، هذا الإقبال خطأ. إنما ينبغي أن يقبل تدرجا، يبدأ من الأسفل الأقل بالأكثر. أما إذا بدأ من الأعلى يضرب. ولهذا تجد بعض الناس المقصرين في الصلاة في أمور العبادة يقع في الفسوق والكبائر ونحو ذلك، تجد في بعض الأوقات يجد لديه إقبال على الله، يحب التوبة ويؤدي الصلاة ونحو ذلك، تجد يوم كامل أو يومين يقبل على الصلاة ويقوم الليل إقبالا تاما ثم بعد ذلك ينقطع. هذه الفورة التي جاء في الإنسان ما تعامل مع الإنسان بسياسة. ما هي السياسة؟ أن يحافظ على هذا الشرف ويخرج منه بقصد حتى يدوم، حتى تنضبط النفس. هذا الانضباط الذي يكون للنفس يحتاج لعدة أساليب حتى تكون النفس تروضت. إذا تروضت استمرت، أما إذا أخرجه مرة واحدة فاض وما استطاع الإنسان أن يتوازن معه. لهذا جاءت الشريعة بالتدرج، جاءت الشريعة بالتدرج. ما بدأت الشريعة أربعة ابتداء، لا يقول الإنسان أنه يبدأ بالشرائع على النصف يصلي ركعتين لا يصلي مثلا الظهر أربعة ونحو، لا، نقول يتدرج من جهة الإكثار. إذا كان الرجل مثلا منقطع انقطاع تام عن العبادة، منقطع عن الصلاة ومنقطع كذا، ووجد في نفسه إقبال، نقول تدرج، أدي الفرائض ولا تصوم كل يوم، يجد في إقبال الصيام، قيام الليل تدرج، أو بواحدة ثم بثلاثة ثم بخمس ثم بعد كذا أسبوع بسبع وهكذا حتى ينضبط الأمر. كذلك أيضا في أمر الصلاة أدي الفرائض ثم بعد ذلك سنة الرواتب، تعامل معها باتزان. كذلك أيضا في أمر العلم يقبل الإنسان في نفسه إقبال، يكتفي نفس التقصير في التحصيل فيندم اندماع تام ثم يفيض ما لديه ثم يرجع. لهذا يقتصر في هذا الأمر، وثبت عوامل كثيرة جدا تعين الإنسان على هذا، ليس هذا مقام وصلها.